حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
هذا الباب ترمن ترجمتين، الأولى لا رضاء، من قال لا رضاء بعد حولين، من قال لا رضاء بعد حولين، وهذه الترجمة تشير إلى أن هناك قولا لأهل العلم أن الرضاع مؤثر بعد الحولين، وهو كذلك. الثانية ترجمة ثانية، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. في هذه الترجمة أفاد أن الرضاع محرم كما أفاده الحديث الذي سبق أنه يحرم من الرضاعة، أو الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فيثبت بالتحريم من أحكام النسب أربعة أحكام فقط. وأنا في الدرس الماضي مشينا على أننا نمر البخاري إمرارا، لكن نظرا لأهمية هذه البحوث نحب أن نشرحها بعض الشيء. يثبت بالرضاع من أحكام النسب أربعة: تحريم النكاح والمحرمية وجواز النظر والخلوة، جواز النظر والخلوة. نعم، هذه أربعة أشياء: تحريم النكاح، المحرمية، جواز النظر، جواز الخلوة. أما غيرها من أحكام النكاح فلا تثبت، كالإرث والنفقات والصلة وغيرها، فإنها لا تثبت بالرضاع، ما يثبت إلا هذه الأحكام الأربعة فقط. ثانيا، من قال لا رضاع بعد الحولين، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا رضاع بعد الحولين، يعني أن الرضاع بعد الحولين لا يؤثر ولو رضع 100 مرة. واستدلوا بالحديث الآتي رحمه الله: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني لا تكون الرضاعة رضاعة إلا إذا كانت من المجاعة، يعني أنها واقية من المجاعة، تقي من المجاعة وتنفع الطفل، ويجوع إذا فقدها لأنه لا يأكل، هذا معنى من المجاعة. ولحديث لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، فما بعد ذلك فلا أثر له. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على 3 أقوال: القول الأول أنه لا رضاع بعد الحولين أو الفطام، القول الثاني أن الرضاع مؤثر مطلقا، هكذا يا بخاري، القول الثالث أنه مؤثر عند الحاجة، فهذه أقوال 3. أما الذين قالوا إنه لا يؤثر إلا ما كان قبل الحولين وقبل الفطام، فاستدلوا بهذا الحديث الذي أشر إليه البخاري: إنما الرضاعة من المجاعة، وبالحديث الذي أخرجه أهل السنن: لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولو كان الرضاع أو أي رضاع كبير محرما لكان الرضاع مزيلا لهذا الأمر، ولقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمو إيش يرضى. أين فهذه 3 أدلة. والقول الثاني أن الرضاع مؤثر مطلقا، سواء كان الرضيع صغيرا أو كبيرا لحاجة أو لغير حاجة. وهذا مذهب أهل الظاهر، واستدلوا لهذا بالإطلاق، إطلاق الآية أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وإطلاق الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ولكن هذا القول ليس له دليل في الواقع، لأن استدلالهم بالمطلق مع وجود المقيد استدلال لا وجه له، إذ أن الكل متفقون على أنه إذا وجد مطلق ومقيد تقيد المطلق به، وقد علمهم التقييد. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حذيفة، لمن أتبع حذيفة أرضعيه تحرمي عليه، وكانت قد شكت إليه أن سالما المولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه أبو حذيفة يدخل عليهم كثيرا، فقال أرضعيه تحرم عليه وهو كبير. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كانت حصل، إن كان حصل مثل ما حصل لسالم مولى أبي حذيفة فالرضاع محرم وإلا فلا. طيب، بقي عندنا جواب جمهور عن حديث سالم مولى أبي حذيفة، فبعضهم قال إنه خاص وبعضهم قال إنه منسوخ. والصحيح أنه خاص لكنه ليس خصوصية شخصية، ولكنها خصوصية وصفية أو حالية. فمن كان في مثل حال سالم فإن إرضاعه يصح ويؤثر، ومن لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر فيه الرضاع. وهذا القول هو الصحيح الذي تجتمع به الأدلة. وحال سالم في وقتنا الحاضر متعذر، لأنه ما لا يمكن أن يوجد ابن تبني يكون لأهل البيت كالابن ويشق عليهم التحرز منه، هذا غير موجود. طيب، بقي علينا